باب الرهن. الرهن لغة هو الحبس. الرهن لغة هو الايه؟ كل نفس بما كسبت رهينة. ما معنى رهينة؟ محبوسة بعملها. كل امرئ بما كسب رهين، يعني محبوس بعمله. فالرهن لغة هو الحبس او هو الثبوت. نقول ماء راكد، ماء راهن، يعني ماء ايه؟ راهن يعني ثابت، راهن يعني ايه؟ ثابت. فالرهن لغة هو الحبس او هو الثبوت. يقول كل ما جاز بيعه. ولذلك ايضا مهمة جدا يا اخواني هذه النقطة، مهمة جدا. يد المرتهن كيد الامين. الشيخ الحاج محمد اداني هذا التسجيل امانة. امانة ولا بيع وشراء؟ امانة. حافظت عليه قدر استطاعتي وانا نائم. ارسل الله عليه آفة فافسدت التسجيل بدون اهمال مني. هل التزم بالتعويض ام لا التزم؟ ليه؟ نقطة مهمة جدا. يد الامين ليست ضامنة. فان اتلفت الامانة على الرغم من ارادة الامين دون اهمال الامين فليس عليه شيء ضمان. هذه نقطة مهمة، لانك تضع امانة عند شخص فتسرق الامانة، تقول له وفني حقي انا ما اعرفش. لا، طالما لم يهمل ليس لك ايه؟ حق. لذلك نقول هنا يد المرتهن ويد المودع يد امانة وليست يد ضمان. قال ما في الرهن، وهذه نقطة مهمة، كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا. ايه ما لا فلا دي؟ ما لا يجوز ان يباع يجوز. الشيخ ابراهيم عليه هيبي 3000 جنيه. قلت له انا اريد ان اوثق الدين. اوثقه بايه؟ برهن. قال حاضر، ابني عندك اهو، خذ رهين لحد ما تعطي الفلوس. هل يجوز هذا؟ جاء الموعد المحدد للسداد وابنه معايا عطاء السوق. مين يشتري الولد؟ هل يجوز بيع الولد؟ يبقى كل ما جاز بيعه جاز علي او على الشيخ علي لي 500 جنيه. علي 500 جنيه. فجاءني برهن. قال الكلب ده رهن. يجوز. ليه؟ لان الكلب يجوز ايه؟ لا يجوز بيعه. فكل ما جاز بيعه جاز رهنه. يبقى اذا لا بد ان يجوز البيع، لان الرهن معنيه لو حتى الكلب معلم. لا يجوز بيع الكلاب ابدا. بعض الناس يبيع الكلاب، هذا لا يجوز. لا يجوز ان يبيع الكلاب. ثمن الكلب حرام كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا مهم. فاقول كل ما جاز بيعه جاز رهنه، ولا وما لا فلا. لان المقصود من الرهن الاستيثاق بالدين، باستيثاقه من ثمنه، عند باستيفائه من ثمنه، عند تعذر استيفاء من من؟ من الراهن. يبقى عندي راهن، الراهن هو الذي اودع الرهن، وعندي رهن، وعندي ايه؟ مرتهن، وعندي مرتهن. الراهن هو الذي يوضع الرهن عنده الدائن ضمانا لايه؟ للدين. بس انتبه، الرهن له ضوابط شرعية، له ضوابط شرعية. من الذي يستفيد بالرهن؟ ده كلام تاني. لكن المصنف هنا لم يبين هل يجوز بيع الثمرة قبل نضجها؟ الجواب لا يجوز، الا انه يجوز بها الرهن. فهذا استثناء من القاعدة، إن الثمرة قبل ممكن أن ترهن. هذا لم يفصله المصنف. عموما، وهذا ما وظيفة الرهن يا إخواني؟ إيه وظيفة الرهن؟ في موعد السداد، هات يا عم 1000 جنيه، مش معي، طب هبيع الإيه؟ الرهن اللي عندي. يبقى الرهن هذا أضمن الإيه؟ الدين. ولذلك قال وهذا يحصل مما يجوز بيعه، يبقى لابد ان يجوز البيع. فاما ما لا يصح بيعه فلا يصح رهنه. قواعد فقهية مهمة جدا تحفظها. واحد، ما يجوز بيعه يجوز رهنه، وما يجوز رهنه يجوز بيعه، وما يجوز اكله يجوز بيعه. يجوز بيعه يجوز ايه؟ فما اكلت يجوز ان يباع ولا لا؟ لذلك من فقه الامام البخاري العالي انه في كتاب البيوع جاء بحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على اصحابه وهو يأكل جمارا. عارفين الجمار؟ ها؟ تعرفون الجمار ام لا تعرفون الجمار؟ الجمار قلب النخلة الابيض. لماذا اتى البخاري بهذا الحديث في كتاب البيوع؟ جواز بيع الجمار لانه جاز اكله، فما جاز اكله جاز بيعه. دي قاعدة اصولية مهمة جدا يا اخوة اخوة. قال لان مقصود الرهن لا يحصل منه، يعني ان كان لا يباع يبقى المقصود لم يحصل، لان الغرض من الرهن هو الايه. طبعا هنا مهمة جدا، هل يشترط في الرهن ان يكون كالدين او اعلى من الدين او اقل من الدين؟ وعقد الرهن ملزم لمن؟ للطرفين ام لطرف؟ هناك عقود ملزمة للطرفين، وعقود ملزمة لطرف، وعقود غير ملزمة للطرفين. عقود انواع. عقد الرهن ملزم للطرفين ام لطرف؟ لمن؟ ملزم لمن؟ للراهن. انا اشترطت عليك اذا اردت ان تقترض مني مبلغا لابد ان تعطيني ايه؟ رهنا. فانت الان ملزم بايه؟ باعطار. انا بقى حر، جوازي بالنسبة لي. جئت لي بالرهن فقلت لك لا اريد الرهن، انا حر، ده الدين حقي. اذا عقد الرهن جواز لطرف والزامي لطرف اخر، الزامي على الراهن وجوازي لمن؟ للمرتهن. هذه نقطة مهمة جدا. قال ولا يصح الا بالقبض. يعني الرهن هذا اما ان يكون كالدين فبها ونعم، اما ان يكون اعلى من الدين. عليك 500 جنيه، جبت لي تسجيل ب 3000 جنيه راهن، يبقى الرهن اكثر من الايه؟ من الدين ولا يساويه؟ اكثر، هذا لا يجوز. طب عليك 500، جئتني بتسجيل ب 200 جنيه، يبقى الرهن اقل من الايه؟ المذهب لا يجوز، لكن الصواب انه يجوز. ليه؟ نص العام ولا العام كله؟ اما بيع التسجيل ب 200 وخذهم من 500 اولى من ايه؟ ال 500 كلهم يروحوا، ها؟ نص العام ولا العام كله، هذه بلغه. ولذلك المذهب اقطع في كثيبه وفي قوله ان قيمه الرهن ان كانت اقل من الدين فلا يجوز، لا تجوز، لان وفاء بعض الدين اولى من عدم وفائه كلية. قال ولا يصح الا بالقبض، يعني الرهن لا يصح الا، يعني انا رهنت عندك تسجيلا لدين، قلت لك التسجيل عندي وان شاء الله مرتبه عندك وانا عندي لابد ان اقبض. فرهان فاذا امن، فان امن بعضكم، لا فان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني كنتم سافر ولم اجد كاتب يكتب الدين فرهان مقبوضة. ما مش حد يكتب الدين، الدين ايه؟ رهن. الدين رهن لهذا الدين، يجوز هنا. طيب القبض، ولانه عقد ارفاق فافتقر الى القبض كالقرض، وعنه في غير المكين والموزون انه يلزم بمجرد العقد قياسا على البيع. والمذهب الاول لان البيع معاوضة وهذا ارفاق، فهو اشبه بالقرض. يعني شروط الرهن ان يكون ايه؟ مقبوضا، ان يكون مقبوضا يعني الدائن اخذه. طيب كيف اقبض او كيف اقبض الرهن؟ تختلف الامر. طب انت رهنت عمارة ان انت عليك لي 100,000 وقلت لي سارهن هذه العمارة على 100,000، يبقى هنا لابد ان تمكنني من العمارة وتسلمها لي ايه؟ فاضية، وتديني مفاتيحها، يبقى كده 100، لان هذه رهان مقبوضة. لابد ان تشل يدك عن التصرف في العقار. لذلك قال هنا وقبض المنقول بالنقص. قبض المنقول به يعني شيء ينقل من مكانه، لانقله الى من؟ انقله الى الدائن، انقله الى الدائن بالنقص. وبالتخلية فيما سوى، يعني بالتخلية فيما سوى النقص، بالتخلية ان اخلي، ان اخلي هذا المكان. وذلك لان القبض في الرهن كالقبض في البيع والهبة، فان كان منقولا فقبضه نقله او تناوله كالثوب والعبد والكتاب ونحو ذلك. والمكين رهنه بالكيل، فقبضه كياله، لقوله عليه السلام اذا سميت فكل، وان كان موزونا فقبضه بالوزن. وقال ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه. واما العقار والثمار على الشجر، فقبض ذلك بالتخلية بين مرتهنه وبينه من غير حائل، بان يفتح له باب الدار ويسلم اليه المفاتيح. يبقى اذا ان كان الشيء المرهون منقولا قبضه بنقله، تسجيل ينقل، مروحة ينقل، كتاب ينقل، ما هذا يجوز، عبد ينقل، نعم ينقل، مش ينقل الملكية، يمكنه من العقار، يمكنه من التصرف في العقار. يعني اذا جاء وقت الدين يمكنه ان يبيع، تعطيه حق ايه؟ لان غير الرهن ان يعود على المرهون، اعطيه العقد باسمه طبعا، باسم صاحب البيت، لكن امكنه من الايه؟ من البيع، اكتب عقد رهن وتوكيله بالبيع، يعني يتمكن من البيع ان لم اقضي. كل ما من شأنه هذا التمكن. قال وقبض امين المرتهن يقوم مقام قبضه، لانه وكيله ونائبه، واستدامة القبض شرط في اللزوم كحالة الابتداء. وعنه ان القبض واستدامته في المتعين ليس بشرط في البيع، فلم يشترط في الرهن. يعني ايه؟ اعطي مثلا لذلك. انت الان عليك لي 1,000 جنيه، عليك 1,000 جنيه، جئتني بتسجيل، قلت التسجيل ده ايه؟ رهن. التسجيل اين الان؟ في حيازتي انا الدائن. هل يشترط في الرهن الملازمة ان يكون في حوزتي طوال مدة القرض؟ المذهب على انه يجوز، لا، لابد من الملازمة، ولكن الراجح انه ان وافق على عدم الملازمة فهذا حقه، بمعنى التسجيل عندي، ها قلت لك خذه اسمعها في ثاني انا حر. هذا هو المذهب. لذلك على نقيض المذهب، على نقيض المذهب لا يشترط الملازمة في الرهن، والرهن امانة. النقطة دي في غاية الخطورة، خطيرة. نعم، لسه جاي الى بيع الرهن، لانني ايضا لست حرا في بيع الرهن، لابد ان نوسط بيننا من يبيع الرهن، او ولي الامر يبيع، مش انا راح. جاء موعد الدين، التسجيل عندي بكم؟ ب1,000، ضامنة لكم؟ ل500، اروح بيع ل500، افتصه اخذ حقي بس. يعني هو رهن عندي جهاد ب3,000 جنيه، على ما قيمته كم؟ 1,000 جنيه، انت لك علي 1,000، حطيت عندي كم؟ سلعة ب3، جاء الموعد لم تسدد، لو ترك الامر ليه؟ اخرج الى السوق، من يشتري جهاز ب1,000؟ هل على طول وتقول للمدينة كل عام وانتم بخير؟ يعني هذا صاحب مصلحة يريد ان ياخذ حقه. فانا لا استطيع ان اقول ان الذي يتولى البيع هو المدين، انما هنا ساشرح الان كيفية البيع ان شاء الله. نعم لا يجوز، لا يجوز طبعا، لا يجوز الذي يتولى البيع الرهن ويسأله يعني وكيل، يعني انا وكلت المتر يقبض الرهن خلاص، وكيل المتهم امين. والرهن امامه، انا عاوزك تركز على التاني لان هذا الحكم يغيب عن الكثير، عند المرتهن وعند امينه لا يضمنه الا ان يتعدى، شأنه شأن من؟ الامانة. الامانة والرهن يا اخواني انا امين عليهم، طالما امين ليس لي ان اعوضك الا اذا تعديت. انت وضعت عندي 5000 جنيه امانة واغلقت عليها الخزنة ووضعت المفتاح في حقيبتي واغلقت الحقيبة ووضعت الحقيبة تحت رأسي وانا نائم، يبقى اخذت بالاسباب ولا لا؟ جاء اللص وانا نائم وفتح الخزنة بماء النار، فرتك الخزنة وخلي 5000 ايه جنيه. الصبح بقى الدين 5000 ماليش دعوة، لا شرعا طالما ان الامين لم يفرط في حقي او في حفظ هذا الدين حفظ هذه الامانة فلا يجوز ان يرجع عليه. قال لا يضمنه، لا يضمن الرهن، يعني الرهن عندي امانة لا اضمن الرهن الا ان اتعدى، يعني التسجيل الذي عندي فسد، بمعنى انه فسد فجأة، التسجيل مش شغال، ها قال لا التسجيل باص، انا لم اتي بناحيته انما فسد دون تعدي مني، هل يجوز للرهن ان يعود علي؟ الجواب لا، لانني انا الان امين على هذا المرهون عندي، ولا طالما لم اتعدى فلا يجوز ان اعود عليه. قال فان تلف بغير تعد منه فلا يضمنه، فلا شيء عليه لانه امين فاشبه المودع. لا يا شيخ، اتلف شاف عليه اصبعه، ده اتلفه بعمد، لأنه يقول عنصر العمد يا سيدنا الشيخ، هذا يعود إلى إن أثبت المودع أنه لا عمد له. نعم أثبت أنه لا عمد له، إثبات طبعا أدلة، ما هو كلام كده؟ لا ما الإثبات. نعم لسه هتكلم بقى، لسه ده بقى في ايه؟ في بيع الرهن. البيت اقل من الدين، اقل من انا قابل الدين قابل خلاص، ان قابل هذا الدين قبل ان ياخذ الرهن اقل من ايه؟ من قيمته. ساشرح الان كيفية بيع الرهن. ولا ينتفع المرتهن سواء خبط وحده، ده لسه يا مولانا موضوع طويل، ده الضمان والجنايات لسه جايين لها بقى، واحنا دلوقتي في الرهن نفسه هي رهنه ولا ايه؟ هي رهينه عندك دافع لها رهن، اسال الله سبحانه. لذلك يا شيخ بيتكلم في موضوع ثاني خالص، من اتلف شيء خلاص دائما كان انت في الرهن، خليني في الرهن. ولا ينتفع المرتهن بشيء من الرهن، يعني ايه يا اخواني؟ تسجيل ما يشغلوش، مش انت عطى عندك التسجيل رهن، عمال يسمع قران عليه كل اسبوع طبعا التسجيل ده معناه ايه؟ استعمال. انا الرهن عندي احطه كده اتفرج عليه، لا انتفع به الا ما كان مركوبا او محلوبا فيحلب ويركب بقدر العلف. ايه معنى ذلك؟ انا وضعت عندك حمارا رهن لمئتين جنيه، اركب الحمار بس اعرفه، مش احط الحمار اتفرج عليه، لا انا اركبه اروح بالغيط واجي بالغيط بالحمار، بس ايه؟ علفه على من؟ علي انا، على الدائن المتهم عندي. مقابل العلف، والمحلوب تحلبه مقابل الايه؟ وكله وله واحلبه، في مشكلة. ها؟ إلا المركوب والمحلوب. طبعا السيارة بالقياس، والسيارة يا سيدي الشيخ ممكن تتلف، التروس والبنزين والعناء. الشيخ بيقول السيارة بالقياس، أنا علي 10,000 جنيه، أديتك سيارة ب20,000 راه، تاخدها تحط فيها بنزين وتقعد في مصر بتاعت فوق المكنة. أمال يا سيدي الشيخ؟ قال له وبعدين عاوزة زيت والتروس والوجهات والدنيا باظت. انما الحمار هو اركب ووصل وامشي، مش في استهلاك فمش استهلاك للحمار. فرق بين الحمار والدول والسياره فرق كبير. انا اعرف انك انت عن السياره لانك من اهل السيارات. فيحلب ويركب بقدر العلف متحريا للعدل في ذلك، سواء تعذر الاتفاق من المالك ام لم يتعذر. لما روى ابو هريرة والحديث في البخاري جديد، قال صلى الله عليه وسلم: الرهن يركب بنفقته، ولبن الدر يشرب بنفقته. اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، رواه البخاري. وفي لفظ: فعلى المرتهن علفها ولبن الدر ويشرب على الذي يشرب نفقته ويركب، وللراهن غله من غلته وكسبه ونماؤه. يعني يا اخواني انتبه، طالما ان هذا رهن لا يمنع انه ايه؟ ملك، لان حطه عندك بس امانه، بس معنى هذا ان زاد سعره فلمن؟ فلي. انما فلي، يعني مثلا حط عندك جاموسة عشر راه وراحت والده، تقول له بتاعي ابني انا؟ ابنك انت لك دعوه بيها، انت انت راح، انت مرتهن عندك، هذا غنمه لي انا. راه انتبه، فانك تحرف وسط الدين لا اكثر ولا اقل. قال: وللراهن غنمه من غلته، من غلته حاضر، وكسبه ونمائه، لانه نماء ملكه فاشبه غير المرهون، لكنه يكون رهنا معه لانه عقد وارد في الاصل فثبت حكمه في نمائه كالبيع. وقال عليه السلام: احفظ الحديث، الرهن من راهنه، الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه. نعم. ها؟ فليه؟ لا الارض لا برضه يحط يقف في جوارها هكذا دون ان ينتفع به، لا الارض ولا. نعم نعم يا شيخ. المكروه طالما دون تعدي ليس له شيء، لا يلزمه شيء، يثبت انه لما تعدى حصل لها مكروه. حاطط عندي حمارة فقص، البقاء لله، ولماذا؟ ان البقاء ده بقدر الله. ها؟ الحمار جال الخبيث، نسأل الله العافية، خلاص برضه ماليش دعوة. ها؟ طالما لم يتعدى لا شيء عليه، انتبه. قال: وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه وعليه غرمه. على من؟ الراهن من مؤنته ومخزنه وكفنه ان مات. ومثال ذلك: اعطيتك عبدا رهنا، رهنا لالف جنيه، وثمن العبد ده كام؟ 1500 مثلا. خلاص العبد عندك ضمان للدين، لما يجي معاده مات العبد قبل ان ياتي موعد، طب هذا العبد غسله وكفنه على من؟ على الراهن وليس على الدائن. هذا معناه اعطيتك حبا رهنا، يعني ارز، مخزنها علي لانني انا المالك. يقول خذ الحب روح خزنه ب 200 جنيه وتدفع انت ثمن المخزن، ده ما ينفعش، ينفعش. كل تكاليف على من؟ على الراهن، طالما ان الماء الدائم لم ينتفع به. فهذا معناه هذا ايها الاخوة، مش خلي فيه كده يعقد في الامور الفقهيه. زي واحد عندنا في بلدنا جاب نجله تراب صفراء باربعين جنيه فخشي ان تسرق فاوقف عليها حلفا بخمسين جنيه. طب ما تشوفها تنسرق ما واحده هتوفر عشره جنيه. فيش عقول يا مولانا نسال الله العافيه. عقل ما فيش. وهنا لابد ان نقول ان الراهن يتكلف المؤنه وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه ان مات، ويلزمه جميع نفقته من كسوه وعلف وحرز وحائط وسقي وتسويه وجذام وتجفيف. كل ذلك على من؟ على الرهن. كل ذلك على الرهن. ولذلك قال وهذا من غرمه لأنه ملكه فكانت عليه نفقته كالذي في يده، ويلزمه كفنه إن مات كما يلزمه في الذي في يده. يعني أنه يلتزم بكل شيء يتطلبه قول المصنف وإن أتلفه أو أخرجه من الرحم بعتق أو استيلاء فعليه قيمته تكون رهنا، فلا يجوز للراهن عتق المرهون لأنه فيه إضرارا بالمرتهن وإسقاط للحق حق وإسقاط حقه اللازم له، فإن فعل نفذ عتقه نص عليه محبوس لأنه محبوس لاستيفاء حق فنفذ فيه عتق المالك كالمحبوس على ثمنه وتؤخذ من قيمته تكون رهنا مكانه لأنه أبطل حق الوثيقة بغير إذن المرتهن فلزمه قيمته كما لو قتله. الآن يتحدث المصنف عن إذا ما رهن الراهن عبدا مملوكا أو جارية مملوكة. وهناك فرق بين الجارية المملوكة الأمة وبين أم الولد، فأم الولد حرة بمجرد أن أنجبت من سيدها. لذلك هاجر فقيها حينما سألها جبريل عليه السلام في البخاري من أنت؟ قالت إيه؟ أنا أم ولد إبراهيم، أنا أم إسماعيل، ولم تقل أنا زوجة إبراهيم، وإنما قالت أنا أم إيه؟ ولد. فأم الولد تشير إلى أنها كانت مملوكة ثم حملت من سيدها فأنجبت فأصبحت حرة. ولذلك يتحدث المصنف هنا عن قضية ألا وهي إذا كان الرهن عبدا. يقول وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن، يعني السيد أتلف العبد أو أخرجه من الرهن، كيف يخرجه من الرهن؟ بعتق. أنا رهنت عندك عبدا فأعتقت العبد وهو في حوزتك، اعتقته فاصبح حرا، او استيلاء، او اخذت العبد منك رغم ارادتك بعتق او استيلاء او اتلاف. فما الذي يلزم الراهن في هذه الحالة؟ القيمة. فيلزمه قيمته تكون رهنا، يعني اذا اتلف العبد او اعتقه نلزم الراهن بماذا؟ بقيمته. بالقيمة. فعليه قيمته تكون رهنا، فلا يجوز للراهن عتق المرهون لأن فيه إضرارا بمن؟ بالمرتهن. يعني أنا أخذت منك ألف جنيه، ألفا من الجنيهات دينا، واشترطت أنت على أن أعطيك رهنا، فأعطيتني عبدا مملوكا، ف قيمة هذا العبد تساوي قيمة الدين. وبينما العبد عندي اعتقت هذا العبد انت، او اتلفت هذا العبد، او استولوت يعني استولوت على العبد؟ ايوه كراهه. قال واما اذا وطأ جاريته المرهونه فاولدها خرجت من الرهن، يعني انا رهنت عندك جاريه وهي عندك، لا يمنع ذلك ان اعاشرها، انا سيدها، انا مالكها الحقيقي، هي عندك امانه، لكن ليس معنى ذلك ان يدي تغل يدي عنها. فعاشرها سيدها وهي مرهونة فحملت. يقول وأما إذا وطأ جاريته المرهونة فأولدها خرجت من الرهن وأخذت منه قيمتها فجعلت رهنا، لأنه بمجرد أن تحمل وأن تلد تصبح حرة، فلا يجوز أن ترهن، لأننا قلنا لا يجوز أن نرهن إلا ما يجوز بيعه، وهذا لا يجوز معناه أنه لا يجوز أن أرهن ولدي، لأن ولدي لا يباع، إنما الجارية المملوكة تباع. فإن جامعها وعاشرها ووطأها فحملت منه لزمه قيمتها لأنها أصبحت حرة، وذلك أن الراهن ليس له وطء جاريته المرهونة، لأنه يفضي بذلك إلى أن يخرجها من الرهن فيفوت حق المرتهن، فإن وطأها فلا حد عليه لأنها ملكه، وطأها، لكن لو وطأها من خلف المرتهن، يعني وطأها خلفة فحملت، نعم طبعا حيلة، هذا حيلة بس. قال وطبعا هذا من باب الحيل، هذا من باب الحيل. وابن القيم في كتاب إعلام الموقعين لعله في المجلد الثالث أبدع في باب الحيل، لأن هناك من الحيل ما يشرع ومن الحيل ما لا يشرع. بنو إسرائيل أساتذة فين؟ في الحيل، وعلمونا نحن هذه الحيل. كرجل قال لزوجته وهي في الطابق السادس إن نزلت فأنت طالق وإن صعدت فأنت طالق، تعمل إيه؟ طلعت طالق، نزلت، قالوا من باب الحيل تلقي لنفسها عليه لعلها تتخلص منهم، مصيبة. ولذلك سئل أحد العلماء أن زوجا قال لزوجته وهي تأكل التمر في فمها إن بلعتيها فأنت طالق وإن قذفتيها فأنت طالق، ماذا تصنع؟ قال بعضهم تأكل نصفها وتقذف نصفها، يعني إيه؟ ماذا تصنع إذن؟ من باب الحيلة. لكن هناك حيل غير مشروعة، كرجل في رمضان أراد أن يجامع زوجته فأنشأ سفرا إلى الصعيد مع الزوجة فأخطر بسبب السفر ثم جمعها بعد أن أفطر، إذا السفر الآن حيلة، السفر الآن حيلة، والمحلل تيس المستعار، وهذا نراه ونشاهده. هناك هاتلك محلل، لعن الله المحلل والمحلل له حيل كثيرة جدا. وفي أريافنا إن أردت أن أبيع أرضا وجاري له حق الشفعة فماذا أصنع؟ آتي مشتري وأكتب في العقد 10 أمثال قيمة الأرض في العقد وأتعامل بالثمن الحقيقي، هذه حيلة لأحرم الذي بجواري من حق الشفعة، لأنه ينبغي أن يضع المبلغ الموجود في العقد لينفذ حق الشفعة، هذه أيضا حيلة من الحيل التي أوردها ابن القيم. رجل بس عاوز اقولها صحيح يتعلمها، يعني طلق امرأته طلقتين طيب، او طلق امرأته طلقتان، هنا يقول لها اخلعي نفسك مني، والخلع فسخ وليس طلاق عند جمهور العلماء فسخ، فتخلع نفسها منه وترد عليه المهر، ثم يراجعها بعقد جديد يبدأ من اول السطر. ثلاث طلقات ايه؟ حتى لا يقع في اليد فريق الطلقة الثالثة. ويأمرها بالخلع ليحلل لنفسه ثلاث طلقات جديدة. ويأمرها بالخلع. وهذه حيلة. وبنو اسرائيل تحللوا. وحينما وصلوا الشباك للسمك في يوم السبت. ويوم السبت كانت حسابهم تأتيهم ايه؟ شرعة. ويوم لا يثبتونه. طبعا قصة اصحاب السبت. وورد في سورة الاعراف. اشتاقوا لاكل السمك. فماذا يصنعون؟ نصروا الشباك في يوم السبت. دخلها السمك. جذبوها في يوم الاحد والاثنين والثلاثاء. وقالوا يا رب هكذا ما اصطدنا في يوم. يعني شلوا حركتها في يوم السبت. لان السمك كان يطل من رأسه في يوم السبت. كده يطلع مثل النار. ويوم لا يثبتونه لا تأتيهم. اشتاقوا لأكل السمك فتحايلوا. انقسموا الى ثلاثة فرق بنو اسرائيل. فرقة انتهكت الامر وتحايلت على الشرع. وفرقة اعتزلت ونصحت واخذت على يد المجرمين المخالفين. فرقة ثالثة صبطت سلبية بتنفخ في غربة مقطوعة بتأذن في منطقة. لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. صبطوهم. قالوا معذرة الى ربهم ولعلهم الى ربكم ولعلهم يتقون. ثلاث فرق. يقول المفسرون الفرقة التي انتهكت الامر بالليل كانت من جنس بني ادم. في الصباح وجدوهم قد تحولوا الى قردة. كل واحد له جيل. الفرقة الثالثة مختلف فيها التي هي صبطت. هل مسخت هي الاخرى ام لم تمسخ؟ ولقال الله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة. قردة خاسئين. ولذلك اليهود عندهم عقدة من القرود. وهذا كما قلت قبل ذلك نظرية تدرس على ابنائنا في الثانوية تسمى بنظرية النشوء والارتقاء. نظرية داروين. ان الانسان في اصله قرد ثم تطور حتى اصبح السبب الرئيسي في هذه النظرية ان داروين يعلم ان اجداده كانوا قرودة. فاراد للبشرية ان تكون قرود. هذا هو. اراد لها ان تكون قرودا كحال اجداده. ولذلك مسخوا فلم يأكلوا ولم يتناكحوا وماتوا بعد ذلك. فينظروا الى اليهود الان تجد فيهم شبه من القرود. قرد. شامير شكله قرد. شارون قرد. قرد. اللهم اتقاهم قرد. لا اله الا الله. هنا نقول ايها الاحباب فان لم تحمل منه فان كانت ذكرا فعليه ما نقصها ان شاء جعله رهنا وان شاء جعله قضاء من الحق. يعني السيد جمع جارية كانت ذكرا. البكر لها ثمن غالي ب5000. فحولها سيدها الى سيد دون ان تحمل. هنا من المتضرر؟ المرتهن الدائم. ثمنها 5000 تحولت الان الى سيد. ثمنها 1000 فانقص حقها. هنا ننزم الراهن بان يدفع الفرق. لمن؟ للمرتهن. 4000 فرق. قال فان لم تحمل منه فهي رهن بحالها كما لو استخدمها. يعني لو انها سيد ولم تحمل جامعها ولم تحمل لا شيء عليه. هو خالف انما لا شيء عليه لان سعرها كما هو. هذا هو. وان ولدت فولده حر وتصير ام ولد لانه احبلها في ملكه وتخرج من الرحم ميسرا كان او معسرا كما لو اعتقها وعليه قيمتها يوم احبلها لانها وقت اتلافها تجعل رهنا. وكذلك ان تلفت بسبب الحمل. يعني ان حملت من سيدها وولدت تصبح ايه؟ حرة. اذا يلزم السيد الان بقيمتها لانه اتلف الرأس، لانه اتلف الرأس حول الجارية الى ايه؟ الى حرة تصبح ام ولد. قال وان جنى عليه غيره فهو الخصم فيه، وما قبض بسببه فهو ره. ايه معنى هذه المسألة؟ انا سمر عليها مرة سريعة لانه في الواقع لا جارية ولا ام ولا عمت، حتى اتي الى الاهم. قال وان جنى عليه غيره، يعني رجل جنى على عبد وضربه فجنى عليه وهو عند المرتهن، فهو الخصم فيه. من الخصم؟ لا، سيده. رجل اعتدى على عبدي عند المرتهن، فانا الذي اخاصم الضارب لان العبد ملكي ام ملكي المرتهن؟ ملكي انا الراهن، لم يخرج عن ملكي، عن ملكي، فانا الذي احاج الضارب المدني الاجاني. اما طب ان اماته اما القصاص واما الدية، وهنا يلتزم بقيمة العبد او قيمة الجاني الاقل منهما، بمعنى انه ضرب عبدي فاماته، هنا اعود على الجاني بالقصاص او بالايه او بالدية. ان كانت الدية اعلى من قيمة الدين فاعطيه الاقل، وان كانت الدية اقل من الدين فاعطيه له. هذه نقطة مهمة جدا. قال وإن عفى وضع القيمة، وإن عفى لسه جايه، وإن عفى السيد عن القصاص، لا نريد أن نقاطع لأن مسألة ستأتي. الشيخ سأل الآن سؤال عن العفو، بعدها على طول العفو. لو إيه؟ طبعا عليه. يقول السائل لو أن المرتهن جامع الجارية، هو سيدها جامع الجارية، يدمت 50 جلدة، لأنه حد الجارية على النصف من حد الحرة. الحرة كم؟ 100 جلدة، في الجارية 50 جلدة أو 50 جلدة. وإن عفى عن السيد عن القصاص إلى غير مال انبنى على موجب العمد، والمعنى إن عفى فيلزمه قيمة الدين أو ما يساوي الدية للقتل العمدي، وهي بعد ذلك يضعها عند المرتهن. قال وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته. يعني إيه؟ الذي قتل في هذه الحالة من؟ العبد. العبد المملوك هو الذي قتل، هو القاتل. في الحالة الأولى هو المقتول، هنا هو إيه؟ القاتل. قال وإن جنى الرهن فالمجني عليه احق برقبته، يعني الذي قتله له الرقبة. وهنا نلزم الذي جنى على ننزل الراهن بوضع قيمته عند المدين لان الدائن، لانه تحلى من الرهن. قال واذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع ووفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن. يعني انا وضعت عندك رهنا ثم جاء موعد الدين فلم تقضي انت الدين، ماذا اصنع؟ هل ابيع الرهن بارادتي؟ لابد ان يوافق الراهن صاحب الرهن على البيع. طب ان لم يوافق رفع الامر الى من؟ الى الحاكم. يا عنده 1000 جنيه ورهنني تسجيلا ب1000 جنيه رهنه، والان جاء موعد السداد ولم يقض الدين ولم يأذن لي بالبيع. اذا في هذه الحالة يرفع الامر الى من؟ الى ولي الامر ليفصل بين الخصمين في المسألة. قال واذا حل الدين فلم يوفه الراهن المدين بيع ووفي الحق من ثمنه وباقيه لمن؟ للراهن. كان هناك باقي فالباقي للراهن، وذلك ان الراهن اذا امتنع من وفاء الدين عند حلوله، فان كان اذن المرتهن في بيعه او للعدل الذي هو في يده باعه ووفى الدين. العدل رجل بين الدائن والمدين وسط، يعني ايه يبيع هذا الرهن، لان هذا هو المقصود الرهن، وقد باعه باذن صاحبه في قضاء دينه فيصح كما في غير الرهن، والا رفع الامر الى الحاكم فيجبره على وفاء الدين او بيع الرهن، فان لم يفعل باعه الحاكم وقضى دينه، لان ولايه الحاكم على ذلك نافذه، ولان مقتضى الرهن الايفاء من ثمنه، فجاز للحاكم ذلك كما لو اذن فيه. يعني الحاكم الرهن، ما الغرض من الرهن يا اخواني؟ حفظ الدين من عقود التوثيق، توثيق الدين، توثيق الدين برهن. جاء الموعد المحدد للسداد ولم يدفع المدين، اذا ينقلب الرهن الان الى دوره. ما هو دور الرهن؟ هو حفظ الدين. اقول للمدين اقضي، لا اقضي، طب سأبيع الرهن، لم تبيع، طب يبيع العبد الذي بيني وبينك، لم يبيع، يبقى يرفع الامر الى من؟ الى الحاكم، فيبيع الرهن ويوفي من؟ الدائن حقه، والزياده يردها الى من؟ الى الراهن. هذا هو في المساله. واذا شرط المرتهن او الضمين في بيع فابى الراهن ان يسلمه او ابى الضمين ان يضمن، خير البائع بين الفسخ واقامته بلا رهن ولا ضمين. هذا بيع وشراء، بيع وشراء مشروط، انا اشتري منك وانت تبيع، لكني اشتري منك بشرط. ما هو الشرط؟ اما الرهن واما الضمين. يعني من يضمن؟ يضمن، يضمن سداد في حال عدم سدادك، هذا شرط ومأمون عند شروطهم. يجوز ان اشترط في البيع هذا، ان اقول لك ستشتري هذه الحقيبة قسطا، نعم، يلزمني ان تأتيني برهن او ضمين، فان جاء برهن او ضمين فبها ونعم. طيب ان لم يأتي برهن ولا ضمين، انا بالخيار اما ان افسخ العقد، لانني انا صاحب المصلحة، البائع قال خير البائع بين الفسخ واقامته بلا رهن ولا ضمين، يعني انت بالخيار يا بائع اما ان تفسخ العقد واما ان تتم العقد بلا رهن ولا ضمين. السؤال الاول، حقيقة نحن في فصل الصيف، وفصل الصيف يجيء بمعاصيه ومعاصيه كثر، نسأل الله العافية. من اول معاصيه، معاصي تقع في فصل الصيف خاصة، ظهور بعض السيدات في بلكونات البيوت بملابس لا ترضي الله عز وجل، تخرج من بيتها وقد خلعت ملابسها مثلا لتنشر الغسيل او لتشم الهواء، اسأل الله سبحانه وتعالى ان تشم ريح الجنة ان يعني طبقت شرع ربها عز وجل. بعض الشباب لا خلق له ولا دين له، يتتبع عورات البيوت، عورات البيوت بالمناظير في الصيف، ففتح الشرفات والظهور بالعورات والظهور في هذه الاماكن دون ستر لا يجوز، فلا بد ان نراعي هذه النقطة، لان البعض كم من مصيبة حدثت. اتصل بي اخ فاضل وقال لي زوجتي تعرفت على شاب من خلال البلكونة، معرفة من خلال البلكونة، خرجت والشاب يخرج امامها، خرجت وهو يخرج، خرجت وهو ايه يخرج، هذه ايضا مصيبة كبيرة. فالمرأة المسلمة والبيت المسلم لا بد ان يراعي السلوك، ان تخرج ليلا وان تخرج لابسا فيها شرعي، انتبه يا عبد الله، لان هناك ذئاب بشرية تنتهك الاعراض، فهذا سلوك يقع في الصيف كثيرا، فلا بد من مراعاته. الامر الثاني، ما يقع فيه من تخفيض الملابس في الصوالع والطرقات، ما يقع فيه من ذهاب الى المصايف، وما ادراك ما المصايف، ان شئت فخذ المصائب يا عبد الله، اختلاط وعورات وفواحش وغناء وظهور للعورات التي لا ترضي الله عز وجل. طبعا اقول ايها الاحباب الكرام، الامة جميعا مطالبة ان تواجه هذه المعاصي، ان تواجه هذه المعاصي، لكن لابد من بديل اسلامي ايضا نطرحه. هذا هناك موضوعات مهمة جدا للبحث لا ينبغي ان نغض عنها الطرف، فننتبه الى مثل هذه الظواهر التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. يقول السائل الكريم: اخي معي في الدرس وهو اخ يستمع لمشايخ التجريح الذين يتكلمون في الدعاء، وانا اريد ان يترك هذه المسألة وان لا يتكلم على عالم ولا على عبد. مصيبة الامة انها تفرغت عن نقد اعدائها وتفرغ بعضها لبعض. عندنا في مصر من يتحرك على الساحة 7 أو 8 دعاء او 10 دعاء، اللي يتحرك يوم ان يقدح العشرة بعضها في بعض كل عام وانتم بخير. المفروض اذا اخطأ العالم انا اخطأت او فلان اخطأ، المفروض ان يعالج الخطأ بين العالم وبينه، والله انت اخطأت كذا والصواب كذا حفظك الله، يصحح له الخطأ بينه وبينه. انما على الملأ ينشر مدحه، على الملأ يفضحه، لا تسمعوا لهذا فانه قطبي مبتدع، فانه مرجئ، فانه اعتزالي، كل علماء الأمة اعتزال ومرجئة. لما نسمع اذا يا عبد الله؟ هب ان العالم اخطأ وانا معك انه اخطأ، هلا بد ان تقع الاخطاء، لكن صحح له بينك وبينه. صراع الاقران او نزاع الاقران يطوى ولا يروى. بعض الطلبة لا سيما في القاهرة الكبرى حفظها الله، نعافانا الله من هذا، في بعض المحافظات يروح المسجد ده، يروح المسجد ده، ينقل كلام الشيخ من واحد للتاني، الشيخ التاني حرى صاحبك الاسبوع اللي فات، حرى خد الشريط ده اسمع بس. يا عبد الله انشغل بالعلم، انشغل بالرهن بالضمان بالحوالة، انما تنشغل بالجرح والتعديل. الجرح والتعديل في من يا عبد الله؟ وبعدين تهم كبيرة شوية، كبيرة من الخوارج، خوارج مرة واحدة، اعتزالي مرة واحدة كده، مرة واحدة من الخوارج، نسأل الله العافية. قل عنده بعض الأخطاء، نسأل الله لنا وله العافية، ونصحح الأخطاء بعضنا لبعض، لا شك في هذا، وبعضنا يقيل على صلاة البعض، وبعضنا يعفو عن البعض، ونتجاوز لبعضنا عن الأخطاء، إنما كما قال ابن تيمية: من الناس من هو كالذباب لا يقع الا على مواطن العصب، زي الدبان يعني يترك الشر الحسن شيئا حسنا ولا يقع الا على القبيح. هذه نقطة مهمة جدا، فاخوك مرحبا به واهلا، وانصح نفسي واخواني الا ننشغل بالكلام عن الدعاء، وانما هؤلاء يعني اقوام اعلى منا، يمكن ان ينصح الاخ العالم صلوه او قرينه، اما انا فلا انشغل بهذا الموضوع ابدا بحال من تضييع الوقت ومن اهدار الوقت ومن الامور التي لا تحمد عاقبتها في الامة. يقول السائل الكريم: اذا كان الرهن في ارض زراعية بها محصول قائم، هل يجوز للدائن الانتفاع بها مع العلم لو ترك الارض نافى الزرع، اي لو ترك السقاية والرعاية؟ من يسد يا سيدنا الشيخ؟ ده المدين يسقي والمدين يكلف ويحصد ويأخذ زرعه الى بيته، المدين الارض ارضه، ارضه الارض ارضه والزرع زرعه، ولكنه ايه؟ ضامن، الارض تضمن الدين، لكن ان انتفع انا بالارض لا يجوز، لا يجوز ان انتفع، وان من ينتفع بها من؟ مالكها، وهي تضمن الدين، هذا هو. انما ان ضمن الدين زرع اخضر، زرع هو الضامن، يعني في هذه المدة لابد ان يضمن لمدة الجزاز، يعني الحط الحصيد حصيده على من؟ على المدين، حصيد الزرع على المدين، ومخزنه على من؟ طب حصدت الزرع اضع الزرع في اجولة واعبيه وانخره الى المخازن، والمخازن كلها على تكلفتي انا، ولا يزال الزرع مرهونا الذي حصدت ايضا يا اخوة افاضل الانتفاع لا يجوز الا لمن الا للمدين صاحب الرهن والله تعالى اعلم. رجل طلق امرأته ثلاثا وعندما سئل في الثالثة قال كنت نويت التهديد. لا، الطلاق الصريح يقع حتى وان لم ينوي طلاق. لو قال الرجل لزوجته انت طالق يقع اليمين يقع الطلاق سواء نوى او لم ينوي. طبعا معلق ضوء ثاني. نرجو لسه قرش الجنيه ما جاش، ما انت مستعجل ليه؟ بس مش عارف اخواننا بيسمعوا الاحداث. لسه قرش الجنايه لم ياتي. قرش الجنايه معناها انني في حكم الدين، قرش الجنايه ضربت واحدا في صد في وجهه وهذا منهي عنه فكسرت له ضرسا، يبقى الضرس ده اسمه ايه؟ قرش جنايه. الضرس ده بكام؟ بألف جنيه مثلا، يعني قومته بألف جنيه قيمته ألف جنيه والدين قيمته كام؟ 500. هذا هو الذي أراد أن يقوله باب القرض باب الدين. نعم. يعني عبده. لا، طالما أسلفه عليه أن يدفع له. يعني العبد ثمنه 2000 جنيه والضرس ثمنه 3000، أدوا له 2000 عشان ورث جنات من ثمنه. يا سيدنا الشيخ ضربت عبدي في وجهه فأصبته بإصابة قدرت سبعا ب3000 والعبد ب2000، أدي 2003 2000. يا سيدنا الشيخ أنا اعتديت عليه، ما أملك إيه؟ فخذت له عين لعبدي مملوكي. هذا هو نصف دية. أقدر العين بالدية أو الزندية. هذه العين قدرت شرعا بأرش الجناية ب50000 جنيه، ثمن العبد 30000، وأعطيه الأقل اللي كان هو على بعض 30، أديله 50، يبقى أرش الجناية أعلى من ثمنه. نعم. فالرهن مات، الرهن مات، الرهن بغض النظر يا شيخ. لا 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 يرجع طبعا، ده أرش الجناية يا شيخ، ده أرش الجناية يا اخوانا. هل يجوز بيع البول الإبل لمزيد العلاج بعض الأمراض؟ طبعا، لأن حديث العرينيين في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بول الإبل كعلاج وألبان الإبل كعلاج. قال هل يجوز التمتع بالشيء المرهون تسجيل؟ لا، ما نحن كلنا الكلام ده. ما حكم تنظيم النسل في حالة وجود طفل رضيع من أجل إعطائه حقه في الرعاية؟ يجوز 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 أن ينظم النسل، أن يترك فترة بين الولد وإيه والآخر لأجل أن تسترد الأم قوتها ولأجل أن ترضع الرضيع ولأجل أن تقوى على حمل جديد. هذا يجوز، لا شيء فيه. هل يصح الدعاء على الكاسيات العاريات بقولي اللهم لعن الكاسية العارية؟ تلعن الكاسية العارية لكن لا تلعن معينة، لا تقول اللهم لعن فلانة بنت فلان تحددها بالاسم، وإنما تلعن الصفة. لعن الصفة أجوز. طبعا مش تيجي جنبها تقولي اللهم لعن كاسيات العارية، تخليها تختمر عمرها ما تختمر. ده دعوة اخواني، تحكي في امور عجيبة تحدث في هذه الايام. اتصلت بي اخت في ثالثة حقوق، طبعا كان ده حلقين لهم عارضين برضو عظيم يبحثوا، من حوالي ساعة ونص او ساعتين سابت الكلية. طب فين ست الكلية؟ قالت فيها فساد واختلاط واتخرجت من الجامعة. عم خالها عميد جامعة حقوق، كلية حقوق، خالها قال انت ملمومة على الجامعات الاسلامية. خلي بالك 40 اخت من الزقازيق تركوا الجامعات، طب وصيدلة. كلام ده كلام خطير خطير جدا، لو علم هذا الحق لحدث بالبلاد مصيبة. كلام انا عارف بعض الاخوة، يعني انت عزوه والجامعة واختلطوا، تريس تريس. قلت تخرج بضوابط، الضابط الاول ان تخرج ملتزم بدين شرعي، الضابط الثاني ان لا تختلط بالرجال، الضابط الثالث ألا تجرم فاسد على نفسها. الضابط كل ضابط شرعية حط الموضوع ضابط. إنما تقول بقى كل يدخل الجامعة يبقى كل يخرج في البيت يبقى احنا كفار طيبين يبقى نصدر العصاة الى المناصب ولا 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 والحالات واحنا ايه نلتزم بالضوابط نسأل الله العافية. طبعا كان يا شيخ الشيخ الألباني افتري كذا والشيخ ابو اسحاق قال على هذا المنبر ان الجامعة حرام اختلاط. كلام العلماء على اطلاق له ضوابط. يا عم الشيخ انا اقول بعض الاخوة او استوقفوني في هذا الامر. الاخت الان قبل المغرب بحوالي ساعتين كلمتني قلت لها اتوسل اليك بالله ان تعودي الى الجامعة كفى عارا واسما انت الان تسيئي الى المجموع. ها يا اخرجي منتخبة محتشمة لا تذهبي للاختلاط على قدر امكانياتك ادفع المفسدة. انما المعلم الحق مصيبة كبيرة كما كان بعض الاخوة اطباء خرجوا من خمسة طب واشتغلوا بعمال محامة. ايه المصيبة اللي احنا فيها دي؟ ايه التفكير ده؟ والان بعض الدكتور برضو في القصر العيني اتصل بيه مراته وتقول له هنطلع عيال المدرسة. ليه؟ اصلها مدرسة الطواغيت. شفت المصيبة اللي احنا فيها؟ شفت الفكر الاسلامي ماذا يعاني؟ والله العظيم يعالج. وهؤلاء الاقزام يكتبون عنا ليل نهار. انت عارف الجرائم الصفراء العلمانية التي قالتها الشيوعيون في الاصل ومعروفون بشيوعيتهم ياخذون هذه النقاط الحظوا ده السنية عاوزين يخربوا المدارس. الحظ يا عبد الله يا عبد الله اتق الله في نفسك وفي دينك وفي الصورة العامة لمظهر الامة. يعني ماذا ترتب على هذه القرارات؟ مصيبة كبيرة اخوانا نعاني منها بسبب سوء الفهم وعدم وضع الضوابط الشرعية والبعض يقتات على الشرع اقتئات مصيبة ما بعدها نسأل الله العافية. بعض الناس يقولون غطاء الرأس واجب يعاقب تاركه ويقولون ان عار الرأس لا تقبل له شهادة. طب ودي كلام شفتم هذا هو ما نصل اليه. يا عبد الله سنة عادة وحسب المجتمع الذي تعيش فيه. انا طبعا ذهبنا الى عالم السعودية وكان معنا صحفي وعاري الرأس فقال لي اقابله حتى يلبس شيئا على رأسي فاشترينا له غطرة وغطاء رأس. في السعودية عندهم على كشف الرأس يعتبر من قبر مذمة. في مصر عندنا ليس هذا. فالمجتمع على حسب حاله. لذلك قال ابن عمر لمولاه اتحب ان يراك الناس عاري الرأس؟ قال لا. قال ربك احق ان تتجمل لا. اذا هنا يحب ان يراك الناس. فالواقع واقع من عادة سنة عادة. انما ان زي اخ داخل كلية جامعة القاهرة شفت من حوالي كده اسبوعين لابس خميص مش مهبل والعدبة ومسك العصاية وداخل على الامن. ايه بتعمله ده يا راجل؟ حتق الله في نفسك. قال له انت عاوز يقول اتفضل هيقول كلهم هكذا. البس بنطال فوق لا غير مسبل فطاط جاكيت طويل الى الركبه. ها ادخل كده يا راجل كرافتك. لا اوعى منديل برضه تلف فيه. لا هنا بالشمال زي الدعاء المدرن بتوع اليومين دول مربي شلل وحالك دجله وعامل كرافته وبدأ حط من دي اتكلم. ده كلام بقى ده انت مدرن خالص نسأل الله العافية. انا لا اقصد احد العين بعينه انما المسلم له سمت وسمته غير استفزازي. المسلم لا يسميه الناس. المسلم يراعي حال المجتمع. ايه رأيك الشيخ ابن عثيمين قال في الزاد في شرح الممتع ولبس الخاتم هذا الخاتم ان خالف المجتمع فلا تلبسه لانه من سوء العادات. الكلام ده لبس الساعة في اليد اليسرى دافع عنها وقال البسها في اليسرى لان اليمنى تستعمل في الاعمال الشاقة وينافي لبسها في اليمنى وليست من سنة العبادات وانها من العادة. في الشرح الممتع ايضا ان بعض الاخوة واعرف اخا يلبس الساعة في اليمنى استدعى ذات مرة ليخائن نسأل الله العافية. فراح ناقل الساعة مهمة الى الايه مهمة الى طبعا الساعة عاملة علامة فين في اليمنى. شافوا الضابط عينك ما تشوف الا النور. والله ضرب وضرب نسأل الله ان يجازيه لما حدث. فبس انت اللي عملت كده في نفسك انت تستغفر الرجل يعني ما ينبغي ما ينبغي. لو مثلا في اليمنى ضحى في اليمنى ادخل ولا في اليمنى. انما تدخل الساعة في اليسرى وانت تدخل على عليه وبعد ان تخرج ده اسمه شغل بقى فلنطحية. نسأل الله العافية يا اخوة. بارك الله فيكم. السلوك يؤثم علينا سلوك المسلم هذا مهم جدا. طبعا بعض الاخوة انا عارف هيبقى لهم انتقادات انما والله ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله. ربنا يشفي ابنك يا شيخ ان شاء الله. اسأل الله ان يشفيه بنتك ما ابنك تقريبا. اسأل الله ان يشفيها. ما حكم النجد الضالة في المسجد؟ برضو الاخوة بعض الاخوة فاهمين الضالة. واحد ضاعت ساعته في العزيز مسك يقول ساعة اوريان في اباني او لا ردها الله عليك. وهي دي ضالة انت فاهم ان الساعة ضالة. الضالة هي الدابة فضله الطريق. انما الساعة مش ضالة. الغفرة مش ضالة. الطقية مش ضالة. النظارة مش ضالة. شو مصيبة. الفلوس مش ضالة. انا وقع مني في العزيز 1000 جنيه. يا اخواننا اللي يجي 1000 جنيه عند العمود يجيبهم لي. لا ردها الله عليك. ضالة. ودي ضالة. مفهوم الضالة عند العلماء هي التي تضل الطريق. طيب الفلوس بتضل الطريق. ها يا جبس. يا جبس. بعض الناس نسأل مش عارف. نسأل الله العافية. صلاة التسبيح ضعيفة. ضعيفة والقول رجع فيها انها ضعيفة. قال الشيخ ابن تيمية موضوعة. مات والدرع الخاص مرون عند يهودي. فهل كان يوجد يهود بالمدينة وقد اخرجوا منها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شفت بقى السؤال الذكي. يعني اليهود كلهم خرجوا. كان اليهود ده موجود. ما خرجش. ايه المشكلة بقى؟ المشكلة ايه يا سيدنا الشيخ؟ اخرجهم جميعا الا هذا اليهودي. المسالم الذي لم يحارب. الحمزة في البخاري. ماذا نفعل في البخاري؟ طالما في البخاري سمعنا واطعنا. لا نستطيع ان نقدح في البخاري. اقول في البخاري تقول لي مش عارف ايه وانت وصلنا محمود. نسأل الله العافية. رجل مات عن زوجة واولاد ابن عم. طيب كيف توزع التركة؟ سؤال التركات في الجمال المراكب او يكتب في ورقة ويؤخذ. هاتوا هنا برضو فيش مشكلة. فتح حساب في البنك حلال ولا حرام؟ اي بنك. بنوك التجارية ببنك لا يجوز. سيارة منها 74. انما لو كان البنك يحفظ الاموال لا بأس. ان لم تكن هناك وسيلة اخرى لحفظ المال دون فوائد. دون فوائد. سيارة ايوة. سيارة منها 74,000 جنيه وبالتخص مع البنك تصل الى 104,000. هل اشتري اوعى تشتريها؟ ليه بقى؟ بتقول 104,000 منها. ماشي. انت لو تأخرت في قسط. هذا هو. هذا لم اتاخر حتى ولو لم تتاخر انت قبلت هذا الشرط فهو ربا. هل يجوز الاقتراض من شخص كل اموال من البنك؟ هل اقبل هديه منه؟ نعم يجوز الاقتراض منه لا شيء في هذا ابدا والهديه كذلك. الاسم عليه هو. ما حكم الاحتفال بالمولد في المسجد؟ هل هو بدعه ام لا؟ ثاني ما مرد عد تترجعني لورا. الاحتفال بالمولد بدعة ما انزل الله بها من سلطان لم تكن في عهد الصحابة وانما بدعة من الدولة الفاطمية وبدعة من اهل الكتاب. ولد العذراء مش عارف ولد مين. وهذا هو البدعة. الاحتفال بمولد الصالحين ليس عليه ابدا دلالة من كتاب ولا سنة. ما حكم القفص مكتوب على نفس الجلالة؟ ما حكم الجرمان الذي يلقى من الفاكهة مكتوب عليه لفظ الجلالة؟ طبعا لا بد ان تحرق الاوراق المكتوب عليها لفظ الايه. انما في اخ عندي وسوسة تعبني لا مش بجرايين ده ماشي يقول لي ده لفظ الجلالة. الساعة لفظ الجلالة. المنبر لفظ الجلالة. الشباك لفظ عمال يطلع في كل حاجة ايه زي الدبس مكتوب عليها الى مكة لا 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 اله.
يا اخي يا اخي هذا الامور الحقيقة ما ينبغي.
يا اخي الفاضل نسأل الله العافية. بالنسبة للصلاة التشهد الاوسط بعد ركعتين الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير لا صلي عليه الى اخر التشهد. فضيلة الشيخ انا متابع وليس معي كتاب العدة. احنا الحقيقة كتاب العدة فيه كمية لكن سنعطي اولا الاخوة الضيوف اللي هم الافارقة الاخوة الذين جاءوا من بلاد افريقية سنعطي اولا اياهم الكتاب. فلكني لن اعطيهم الا فجأة يعني اقول اخوة الافارقة يقوموا ثم اوزع واغلق على عز لاني عارف ايه تعالوا الشيخ وزع العدة في درس من الدروس سأقول الاخوة الافارقة الضيوف يقفوا جميعا اوزع العدة خلاص ما في توزيع بعد كده بخبرة ايه خبرة سابقة. فطبعا هذا هو مرة واحدة سأوزع متى الله اعلم شيخ تعلم متى حينما تأتي الدرس ستفاجأ اقول الاخوة الافارقة الضيوف يقومون ليأخذوا كتاب العدة فقط واعطيهم واغلق هذا الباب لانه طبعا انا وزعت عدة فوق الالف كتاب ولسه برضو ايه البعض طبعا بعض الاخوة اللي خدوا وفتهمش سيدة حصلت على معاش فكيف تتصرف فيه حيث كل البنوك ربوية وليس عندها خبرة بتجارة فماذا تفعل حطي البنك فيصل والامر الى الله عز وجل. ما حكم الجماعتين الجماعة الاولى تلغي الجماعة الثانية. يقولون الحمد لله انا اقدم على الزواج ولكن ابي يضع الاموال في البنك فهل يجوز ان ازوج على نفقته ام لا مع العلم ان راتبي يتعدى 200 جنيه وانت تعلم تزوج ولا حرج والاسم عليه هو. قبل التزامي خدت من صديقي مال من ورائه ولا اعرف كيف ارده ماذا افعل ارد المال اليه بطريق ملتوي قل له كانت لك امانة عند شخص ولا تعليق وخذها الان او ارسل له حوالة باسمه على البسطة. طبعا ما يجي حوالة ب 200 جنيه حول مين حقبض وامشي على طول هو انا هحقق في هذا الموضوع انت بتكلم كلام يعني لا ينبغي او القيه في البلكونه بتاعته تروح مسك 200 جنيه كده وزرت روح ومين فوق وهذه امانه لك طرف مسلم والسلام عليكم ورحمه الله هو هياخدها من السائق الحاله ضيقه يعني نسال الله العافيه. هناك وسائل عديده عبد الله طالما انك تعرف ايوه انتظر نعم لو سافر ان كان صاحب دين غير معروف فيمكن ان تصدق به والاجر اليك ان شاء الله اليه ان شاء الله. وسائل عديده حاضر يا شيخ حاضر 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 اسئله انا مش عارف اسئله دي. يقول السائل الكريم الارض الزراعيه هذه الاسئله يا شيخ غير مرتبه. واحد بعت لي ورقه وشه ظهر عريضه ورقه شويه دم ونهار هذا كله يا اخوانا بسم الله الرحمن الرحيم. من الله عليه بنعمة الاسلام هو طبعا بفوجنا يعني عاوز اقول ان احنا فريقين جدا جزاك الله خير انما عارفين مخططات اهل الكتاب نعرفها جميعا وعندنا دراسات سابقة ان شاء الله جزاك الله خير ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره. واي انسان عنده مسحة عقل بس مسحة عقل يفكر فسيعلم سيعلم لان هذا الدين يناسب هو يحدث الفطرة الفطرة السليمة وكفى ان تعلم ان الاثار السبعة عندكم قبل ذلك عندك قبل ذلك الاثار السبعة فيها ما يدعو للضحك فإن أذنبت هناك سر الاعتراف تعرفه ولا تعرفه وسر الاعتراف معناه أن يذهب العاصي إلى من يغفر له ويعترف له معصيته ونحن نقول اعترف بينك وبين خالقك ولا تفضح ستر الله عليك فأيهما أولى الذي يسر ويتوب إلى الله أم الذي يفضح وينكس رأسه ويطلب من عبد ضعيف مخلوق أن يغفر له هذا من الترهات ماذا لو عصى ذلك الرجل الذي تعترف له؟ ماذا لو عصى هو؟ لمن يعترف؟ لمن يعترف الى من هو اعلى؟ الى من هو اعلى حتى يصل الى القمة. القمة اخطأت، الى من تعترف؟ الى الله عز وجل. فلا وصائص ولا محصوليات عندنا، فضلا عن الاسرار الاخرى تعرفها اخي المسلم الذي شرح الله صدرك للاسلام، والاسلام هو دين الانبياء. ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. ولذلك كل الانبياء جاءوا بدين الاسلام. الله سبحانه وتعالى يقول إذ قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله، واشهد بالصالحين. وهذا يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. فدين الانبياء واحد والشرائع تختلف، ولكن يا عبد الله ما كتبت يخفى علينا، فهذه مخططات قديمة لكن لم يفتحوا فيها ان شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا طاعته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. جزاكم الله خيرا، ونلتقي يوم الجمعة القادم ان شاء الله تعالى بعد المغرب.